وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المرجحين الأولين من مرجحات باب التعارض، وهما موافقة الكتاب أي واحد، ومخالفة القوم هذا اثنين. وقلنا إن هذين المرجحين ذكرا في ذكرهما ماذا؟ الراوندي ذكرهما في رسالته، يعني في ذلك الكتاب الذي هو في الراوندي ذكرهما. و يعني المقصود على أن الراوندي هو ذكرهما بسندين ينتهي علما إلى الإمام عليه السلام. الآن نريد أن نحقق هذا السند. الراوندي لا إشكال من ناحيته ولا موجب للتوقف من ناحيته، وإنما الإشكال من جهات ثلاث. الأولى، كيف يمكن إثبات أن الرسالة المنسوبة إلى الراوندي هي من مؤلفاته؟ مجرد النسبة لا يكفي في الإثبات. فإذن سؤالنا، كيف يمكن إثبات أن هذه الرسالة هي من تأليف الراوندي؟ والمفروض أن هذين المرجحين ينحصر ذكرهما برسالة الراوندي. هذه قضية أولى. قضية ثانية، إن صاحب الوسائل هل له طريق إلى هذه الرسالة حتى يمكن من خلال صاحب الوسائل إثبات هذه الرسالة؟ والشيء الثالث، كيف يمكن إثبات وثاقة الوسائط بين الراوندي وبين الإمام عليه السلام؟ هذه ثلاث قضايا نحتاج إلى إثباتها. الآن كلامنا يقع في القضية الأولى، وهي كيف يمكن إثبات القضية الأولى، السؤال الأول، أن هذه الرسالة المنسوبة إلى الراوندي هي من مؤلفاته ومنه حقا. وفي هذا المجال نقول في تحقيق الحال في السؤال الأول، في هذا المجال نقول منشأ الإشكال في كون هذه الرسالة هل هي للراوندي حقا أو لا أمران. الأول، إن للراوندي تلميذين ينقلان عنه، وكلا هذين التلميذين لم ينقلا أن للراوندي رسالة في هذا المجال. والتلميذان هما الأول رشيد الدين المعروف بابن شهراشوب المازندراني المتوفى سنة 588، والثاني شيخ منتجب شيخ منتجب الدين المتوفى سنة 585 لم يذكر الأول في كتابه معالم العلماء، يعني ابن شهراشوب الذي هو صاحب معالم العلماء، لم يذكر هذه الرسالة للراوندي. وهكذا الثاني شيخ منتجب الدين في فهرسته عند ترجمة الأستاذ لم يذكر في ضمن مؤلفاته هذه الرسالة. إذن هذه الرسالة أصل نسبتها إلى الراوندي يصير محلا للإشكال، لأن التلميذين حينما ذكر تأليفات الراوندي لم يذكر في جملة تأليفات الراوندي هذه الرسالة. هذا المنشأ الأول علما للإشكال في أن هذه الرسالة حقا هي للراوندي. هذا واحد. والمنشأ الثاني للإشكال جميع الكتب التي ينقل عنها الحر العاملي صاحب الوسائل تنتهي طرقها، هذه الكتب التي ينقل عنها صاحب الوسائل طرقها تنتهي إلى العلامة الحلي، وهو ينهي طريقه، يعني العلامة الحلي إلى من ينهي؟ إلى الشيخ الطوسي. إذن جميع طرق صاحب الوسائل الذي نقل منها روايات التي نقل بواسطتها روايات الوسائل هي تنتهي إلى الشيخ العلامة الحلي، والعلامة الحلي تنتهي طرقه إلى الشيخ الطوسي كما ذكر. وإذا واحد أحب أن يراجع في الفائدة الخامسة في الوسائل في الجزء 30 صفحة 109 169، فلو كان هذه الرسالة لها وجود حقا، الشبهة هكذا تقول، الإشكال هكذا يقول، هذا إشكال يطرح، لو كان لها وجود حقا لكان العلامة يرويها هذه الرسالة، وإذا كان العلامة يرويها يلزم عن صاحب الوسائل يتمسك بها، لأن طرق قلنا ماذا تنتهي؟ طرق صاحب الوسائل إلى العلامة، فلو العلامة كان يرويها لكان صاحب الوسائل من المناسب أن يتمسك بها صاحب الوسائل وفي مؤلفاته، والحال أنه لا شيء من مؤلفات صاحب الوسائل يوجد ذكر فيها لهذه الرسالة. إذن هذه شبهة قد تطرح في إثبات صحة نسبة الرسالة لمن؟ إلى الراوندي. يعني هيك رسالة الراوندي ما موجودة عنده، هذه شبهة تطرح في هذا المجال، وإن شاء الله نجيب عن هذه الشبهة في الدرس القادم بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف أن الإمام الحسين عليه السلام سئل مرة عن الأدب فقال عليه السلام في توضيح المقصود من الأدب، هذا مؤدب والأدب الذي يلزم أن يتحلى به المؤمن. ما هو الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن؟ أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. أكرر، الأدب يحدد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أن تخرج من بيتك، يعني إذا أخرجت من بيتك ورأيت شخصا، أي شخص رأيته، لا ترى لنفسك الفضل عليه. يعني رأيت إنسانا فقيرا جالسا يستعطي وأنا أدرس ومؤلفات عندي و لا تقول أنا أفضل من هذا، لا بالعكس، قل لعله هو أفضل مني. هذا الأدب، هو أفضل. الإمام يعلمنا معنى الأدب. إذن معنى الأدب أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. هذا الحديث يعطينا درسا مهما، وهو أن الإنسان مهما بلغ، هل يصح في يوم من الأيام أن يرى له الفضل على غيره؟ طبيعي الفضل يعني ماذا؟ أي فضل يعني؟ لا المقصود العلم، لا مو الفضل، خبلي أنا أعرف ماذا الرسالة أدرسها، أعرف الشرائع أدرسها، أعرف قطر الندى لا ليس هذا المقصود. الفضل عند الله، الكلام الفضل عند الله عز وجل، والمكان عند الله عز وجل. أي شخص إذا رأيته لا يصح منك أن تقول أنا أفضل منه، بل الأمر بالعكس، تقول يحتمل هو أفضل مني، يحتمل أنه في يوم من الأيام فعل فعلا، ذلك الشخص فعل فعلا لوجه الله عز وجل، والله عز وجل قبل ذلك الفعل فحصل على مكانه، وأنا لم يقبل مني ما يحصل مني من أعمال. هذا احتماله ثابت، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن أرى لي الفضل على أي إنسان، بل كل إنسان أراه، هذه مسألة وقضية مهمة، أي إنسان أراه أقول لعله عمل يوما من الأيام فعلا، والله عز وجل قبيل. حتى الفاسق، شخص فاسق يفعل المحرمات، أتمكن أن أقول أنا أفضل منه عند الله؟ لا ما أتمكن. فاسق يفعل المحرمات علانية، مع ذلك لا أتمكن. ولماذا؟ لأنه يوم من الأيام لعله فعل فعلا ساعد عجوزا عبر الشارع، والله قبل منه ذلك، فصارت له منزلة عند الله عز وجل، وأنا ليس لي ذلك. إذن هذه قضية مهمة ينبغي الالتفات إليها، وبالتالي يترتب شيء، وما هو ذلك الشيء؟ أن المؤمن دائما يلوذ بالله عز وجل ويطلب من الله عز وجل أن يحفظه على الطريق المستقيم، وأن يتقبل منه الأعمال، وأن يرضى عنه. هذا المهم يلزم هذه القضية، ويترتب على ذلك أيضا أن المؤمن ينبغي دائما يطلب من الآخرين الدعاء، لعل دعاء، لأن دعاء الغير في حق الآخرين عندنا في الروايات مقبول. فأنا قد أدعو لنفسي لا يستجاب، هو يدعو لي، أقول له أسألكم الدعاء. إذا دعا لي، ولا تستهين، لا تقول هذا ما يصلي صلاة الليل، هذا يفعل كذا، يستغيب أو 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 أو، لا لا، لعله هو له فضل عند الله عز وجل وأنا ما عندي، الله يقبل دعاءه. فلا تستهين أيضا بدعائه، أطلب منه الدعاء. وبالتالي خير ما يمكن أن نستعين به إلى يوم، إلى ذلك اليوم العسير، هو الدعاء. نطلب من الله عز وجل أن يحفظنا من أي زلة من الزلات. اللهم تقبل أعمالنا وارض عنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا، بحق محمد وأهل بيته الطيبين الأطهار.